الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ثم أما بعد، ما زلنا مع خصوصيات نبينا صلى الله عليه وسلم وما اصطفاه الله سبحانه وتعالى به، واصطفى الأمة تبعا له صلوات الله وسلامه عليه. فمع الخاصية التاسعة عشر، ألا وهي الكذب عليه صلى الله عليه وسلم طريق إلى النار. الكذب عليه طريق إلى النار. أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يكذب بعضنا على بعض في مواقف. الكذب هو كذب وصفة مشينة، ولكن يرفع الإثم عن الكاذب إذا رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فرخص في الكذب في الحرب، الحرب خدعة ولا يلزم فيها الصدق لأنها حرب مع عدو. وأجاز الكذب، هو كذب، وأجاز الكذب على الزوجة للإصلاح، لكن مش كل كذب برضه على الزوجة، لا، للإصلاح، لإذهاب الشحناء، لتطيب الخاطر، مثل هذه الأمور، لكن مش كل حاجة كذب على الزوجة مباح، لا، للإصلاح بين الناس. أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الكذب أيا كان الشخص بقى اللي انت بتصلحه مع غيره، ولكن لم يجز أبدا الكذب عليه. حتى لو استخدمت الكذب على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم في المواطن دي، بمعنى بتصلح بين اتنين مثلا، ما تقوم تألفش حديث في الصلح وتقول قال رسول الله كذا، واضح؟ لكن في ذات الإصلاح لك أن تكذب. بمعنى لو قال لك أحد الخصمين، مش أنت كنت قاعد، أنا بلغني أنك كنت قاعد وكان بيقول علي كذا 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 كذا، كل اللي بيقوله ده صح، انت سمعته وكنت شاهد عليه فعلا، عادي. انما ما تحتاجش بقى تعزز كلامك بانك تكذب على النبي عشان صاحبك ايه يصدقك او يثق فيك، لا، ممكن تقول له ما قالش مثلا، تحذف الكلام. طب لو طلب منك الحلف، لا لا تحلف، قل كده ما قالش وخلاص، ما يقصدش مثلا. أما لا تحلف بالله ولا تدخل كلاما مكذوبا على النبي بقصد الإصلاح، يعني هو إذا أجاز لك الإصلاح وأجاز لك الكذب في الإصلاح بشرط ألا تتطرق في الحديث عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول ما تقول، أما هو لا، لأن الكذب عليه ليس ككذب على أي أحد. الكذب على رسول الله طريق إلى النار أيا كانت النية. قد يكذب يقصد الخير، لا لا يجوز. يكذب يحبب الناس في الدين، يخوف الناس من العذاب والحرام، أيا كانت النية لا يجوز أبدا الكذب على النبي. قال تعالى ومن أظلم ممن كذب، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء. الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم كالكذب على الله سبحانه وتعالى. ولا يوجد أظلم من هذا أبدا. فمن أظلم؟ الجواب: لا أحد أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما كذب على أحد ولا كذب لصالح أحد، فمقامه لابد أن يكون الجزاء من جنس العمل. هو لم يكذب، حتى المشركون ما اتهموه بالكذب أبدا أبدا، المشركون ما اتهموه بالكذب. سحر ماشي، كهنة ماشي، أي حاجة ماشي، إنما الكذب فلا. حتى إن الآية واضحة: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، الذي يقولون فيك، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولما سأل هرقل أبا سفيان: هل عهدتم عليه كذبا؟ كان يعني مسكت عليه، قال: لا، ما جربنا عليه كذبا. قال: ما كان ليدع الكذب عليكم ويكذب على الله. يبقى ازاي هو مش ممكن الاربعين سنة الماضية اللي عاشهم في وسطيكم، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، افلا تعقلون؟ اربعين سنة في وسطكم ولم تمسكوا عليه كذبة، فجأة يقول كده كلام ويكذب على الله؟ يعني هو ما بكذبش عليكم هيكذب على الله؟ واضح يا اخوان؟ ده كلام مين؟ استنباط هرقل الذي هو ليس على الإسلام في هذا الوقت. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه سيدنا علي: ولا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار، يعني يدخل النار. البخاري: ولا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار، يعني هيدخل النار. أحيانا يا أخوانا الشيطان يزين لبعض الناس ان ممكن نكذب له. نكذب له، في فرق بين كذب له وكذب عليه. كذب عليه ينتقصه، كذب عليه يقول في حقه كلام غير طيب، اما كذب له قال كلام قال الكلام طيب وكلام جميل في حق النبي، يرفع من من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. لا هذا ولا ولا ذلك. الكذب له كالكذب الاثنين سواء، الاثنين سواء. يعني الشيخ الألباني عليه رحمة الله صنف مجلدات في الأحاديث الضعيفة والموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمن ما كذب على رسول الله، وطبعا اللي بيحط الحاجات دي بيحب النبي، وانا كنت كلمت معاكم قبل كده في مسألة الحب الكاذب ورفع النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند اهل التصوف والشطط، وهم اكثر الناس يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولوا: لما اقترف ادم الخطيئة او اكل من الشجرة، طبعا حس بالذنب، ف يعني الهم علاه، فرفع رأسه فوجد مكتوبا على قائمة من قوائم العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ده مين؟ آدم عليه السلام. فقال طيب يبقى محمد ده أحب حاجة إلى رسول الله، أنا أسأله بحق مين؟ حق محمد، بحق محمد يا رب اغفر لي. قال له: ومن أدراك؟ أدراك أن محمد يعني ذو شأن عندي؟ قال: لما لقيت مكتوب على القائمة من قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، علمت أنه لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، إلا أحب الخلق إليك. قال له: صدقت. ولولا محمد ما خلقتك. واسألني بحق محمد. يا كده كلام كده شكله حلو مش كده؟ شكله حلو لما تقوله في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وتقوله في المولد في مناسبة المولد، وتقوله كده في جلسة حلوة كده، جلسة طيبة، كلام شكله حلو. إنما كله إيه؟ كذب على رسول الله. يقول لك أنا ما بكذبش على الرسول، لا، أنا بقول كلام طيب في حق مين؟ في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. الكلام في حقه كالكلام عليه صلى الله عليه وسلم، كل هذا إيه؟ كذب. الكذب يا اخوانا على الرسول او الكذب في السنة عموما له يعني مبررات كتير جدا. ممكن يكون العصبية، فريق من اهل العلم مثلا او من المتنطعين يريد ان ينتصر لنفسه، يقوم يقول في حق ائمته او في حق علمائه او شيوخه يقول كلام وينسبه لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لاني نسبة القول للرسول بتديله ايه؟ ثقل في النفوس. ولذلك واحد تيجي كتير من الناس يقول لك ايه؟ هات لي آية. ليه هات لي آية؟ لأنه عارف الآية ايه؟ لها ثقلها ووزنها. يقول لك هات لي آية. طبعا هذا احتجاج باطل أصلا. آية أو حديث كل ما صح فهو صحيح في الاستدلال به، وهو قوي وحجة. فمثلا يقول لك إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناس بتنتصر لمذهب معين أو بينتصروا لشيخ معين. الفرس الشيعة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو حنيفة سراج أمتي. مين اللي قال الكلام ده؟ ها؟ كلام مكذوب. طب بتكذبوه ليه؟ بينتصروا لأبي حنيفة. ليه؟ لأن أبا حنيفة ليس عربي، أبو حنيفة فارسي. فإحنا عاوزين نقول هذا العالم، هذا الإمام الفارسي أحسن من أئمة مين؟ أحسن من أئمة العرب. طب نقول إزاي؟ نوثق الكلام إزاي؟ نقوم نكذب على إيه؟ على الرسول. نقول الرسول قال، الرسول قال أبو حنيفة سراج أمتي. كذب كذب. في الفقه، في العبادات، في حاجات كتير جدا. وأذكر أيضا من ضمن ما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، على إنه حديث قدسي. ومن توضأ ولم يصلي فقد جفاني، ومن صلى ولم يدعني فقد جفاني، ومن دعاني فلم أجبه فقد جفيته ولست برب جاف. واحد عاوز يحببك في رحمة ربنا يوم يكذب. كذب. ما انت لما تسمع الحديث كده يعني تشجع على رحمة ربنا، بتقول تتوضى وتصلي وتدعي ربنا سبحانه وتعالى، كده بقى تمام. طب لو ما عملتش كده، لو عملت ودعيت ربنا سبحانه وتعالى وربنا ما أجابكش، يعني كأن فيها وعد من الله إنها يجيبك في الإيه؟ في الدعوة. طب لو ما أجابكش يبقى جفاك، وربك ليس إيه؟ برب إيه؟ جاف. واضح؟ ظاهر الكلام يحببك في رحمة ربنا، بس هذا الكلام كذب. فمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار. من حج، كذب تاني يعني، من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني. اللي حج البيت وما زورش النبي قد جفاني. طب ازاي؟ يبقى حج النبي ناقص. حج النبي نفسه في مشكلة، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حج زار نفسه. واضح؟ ازاي الرسول يقول كده؟ يقول من حج فلم يزرني فقد جفاني. هو انت زيارتك يا رسول الله جزء من الحج؟ ابدا. وإلا لو كانت زيارته جزء من الحج وهو حج صلى الله عليه وسلم، يبقى حجه إيه؟ هيزور نفسه إزاي؟ واضح؟ برضو في كذب له لصالحه يعني. كل ده لا يصح. من حج فزار قبري، وكلنا طبعا بنحج والحمد لله بنزور ونسلم عليه. من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي، كأنه زارني وانا ايه، وانا حي. ايضا هذا كذب. واحد مثلا بيظهر في التلفزيون وجابوه في برنامج نسائي، وراجل بيجدد الخطاب الديني. عارفين تجديد الخطاب الديني؟ اجدد لكم شوية في الخطاب. طيب بيجدد الخطاب فمحاضرة نسائية او في هجوم على النساء، فهو ايه، هو ناصر النساء وراجل بيشد من اذر النساء، يكذب يقول يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول عليكم بالوجوه الملاح والحدق السود، فإن الله يستحيي أن يعذب وجها مليحا. طبعا النساء اللي مسموع الحديث ده خلاص أهمنكم إرهابيين، عاوزين تدخلونا جهنم، أنتوا لا تخشوا جهنم. شوف النبي بيقول ايه، ربنا يستحيي يعذب وجه مليح. وأعدام بقى الوجه مليح يبقى لازم توري المليح، وهنا نعرفه مليح ازاي لما توريه لنا، واضح؟ وهكذا أشياء كثيرة جدا في زحمة الشهرة، في زحمة الإعلام، في زحمة التعالم، تعالم العلامة فلان الفلاني ولا كذا، وفي زحمة الحاجات دي كلها كثير من الناس ينسون أنفسهم ويكذبوا. لكن هيهات هيهات، السنة لها رجالها، والكلام الطيب الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم له رجاله، وقاعدين بالمرصاد كل غث وكل قبيح وكل خبيث يدس في السنة بفضل الله يذهب عنها تماما. يعني ذكرت لكم قبل ذلك حديث أبي هريرة، تسموا باسمي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد إيه رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والحديث رواه البخاري وغيره. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يقظة زي المنام، يعني إن كذبت عليه على إنك تحكي كلام شفته في المنام وكذبت، أيضا كأنك صاحي وبتكذب عليه صلى الله عليه وسلم. الكذب عليه مناما كالكذب عليه يقظة. وتبوؤ النار هنا يا أخوانا معناه طول المدة، طول الإقامة، ليس معناه الخلود الأبدي، لا يشترط فيه الخلود الأبدي، لكن هنا التبوؤ يحمل والله أعلم على طول المدة. الكذب على الرسول السلام عقوبة سريعة وعاجلة وعاجلة. قبل ما ننتقل للعقوبة، في ساعات الناس تكذب على الله مش على الرسول بجهل يعني، بس الحمد لله كل الحضور الآن يعني، لكن أنا بقوله تنبهوا، تنبهوا من سمعتموه يقول هذا. يعني مثلا واحد يقول لك يا أخي مش ربنا بيقول اسعى يا عبد ونسعى معك، مش كده المقولة دي بتسمعوها ولا مسمعهاش؟ مشهورة، اسعى يا عبد، ربنا بيقول، ربنا بيقول، يبقى ده كذب على مين؟ ها؟ بيجيب حته من القران اهو بقى، بيجيب حته من القران، اسعى يا عبد في اني الصوره دي، ها؟ ده كذب على مين؟ على الله. تخلي بالكم من الحاجات دي. برضه لما تلاقي واحد بيتكلم قول له انت الحديث ده سمعته من ثقه، قراته في كتاب محقق، يقول لك لا انا سمعته في التلفزيون. لا، التلفزيون مصدر، جبته من على النت، هو النت مصدر؟ النت مش مصدر، مش اي واحد يجيب يا اخوانا. النت فيه، ما فيه مراجع وفيه كتب وفيه، لكن مش اي حد يعرف يجيب، مش اي حد ينظر في المصادر. كتبت كلمه طلع لك بتاع ايه اللي طلع لك ده؟ لا، مش اي حاجه تتنقل، وتكون حذر، كن حذر. ولو ذكرت حديثا موضوعا، وانت طبعا ما انتش اهل من اهل الحديث ولا هتقدر تحقق ولا ولم تذكر أنه موضوعا فأنت أحد الكذابين أو الوضع ضعيف وأنت ما لا تدري. يبقى لازم تكون واثق في الشيء الذي تنقله. من عقوبة من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم العاجلة، العاجلة. هذا الإنسان الذي كان نصرانيا فأسلم ثم عاد نصرانيا، الأصل فيه أنه كان نصراني فأسلم، عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، يعني الزهروين، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكتب له الوحي ويكتب الحديث عن النبي كمان. فعاد نصرانيا، كل ده انسلخ منه تاني، فعاد نصرانيا فكان يقول ما يدري. أهون بقى الشاهد، أهو الشاهد، أهو يعود نصراني ماشي يعود، إنما لا، عشان عاد نصراني بقى عاوز يعني إيه يبرر هذه العودة للكفر وإنه حاجة كبيرة يعني. إنما لو لما تعود عود واسكت، لا، هو دي الكذب هنا بقى. فعاد نصرانيا فكان يقول، يردد الكلام: ما يدري محمد إلا ما كتب له أو ما كتبت له، لا يدري محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما كتبت له، يعني ما يعرفش إلا اللي إيه بكتبه له، بكتبه له. يعني أنت اللي بتعلم النبي ولا إيه؟ آه، حسب كلامه كده. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيقرأش وما بيكتبش، فأقول بقى أنا اللي إيه، وده طبعا بيكتب، فأقول أنا اللي إيه بعلمه. ما يدري محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما كتبت له. فأماته الله، شيء طبيعي، جه أجل انتهى، مات. فدفنوه، زي النصارى ما بتدفن، طبعا ما دفنوش بقى دفن المسلمين ولا ليش علاقة بالمسلمين بقى، ما دفنوه لأنه عاد إيه، عاد المصريين. فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض، الأرض رميته برا على وش الأرض، طلع من الحفرة ورميته برا. فقالوا هذا فعل محمد، ده كذبة إيه، ده كذبة تانية بقى، مش كده، كذبة تانية. هذا فعل محمد وأصحابه، لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا، هرب منهم يعني سبيل إيه، سبيل الإسلام. ولذلك احنا من برضه من خفة العقول عندنا، يا سلام لما واحد يسلم، يعني القبول تضق والدنيا ايه، فلان اسلم لنفسه، تطول بالك لو شوفوا اسلامه رايح فين وجاي منين، وكأننا يعني عملنا انجاز. ده في ناس في قلب الاسلام وهي خارجة منه اصلا، فرحانين عليه، هو حال الموجودين يصر فرحانين بالجديد، وتلاقي الدنيا كلها توجهت له ونسوا المسلمين الأصل، على انه يعني حاجة انجاز عظيم جدا. لا، طولوا بالكم الاول، شوفوا دسيسة، شوفوا اسلم خلاصا مما هو فيه، اسلم حبا في الدين، اسلم كذا، مش هنشق عن قلبي، لكن ها صبرا صبرا عاملوه عادي، معاملة عادية، مش عن معاملة الفاتح من الفاتحين يعني، لا عادي، مسلم زي اخوانكم عادي. فمثل هذا لما رجع وعمل كده، فلما رجع لهم تاني بقى ومات والارض لفظته، قالوا شوفوا فعل محمد وايه واصحابه، القوه واعمقوا، احفروا تاني وينزل تحت شويه، نص متر كمان متر تحت، فاعمقوا فاصبح وقد لفظته الارض. فقالوا هذا فعل محمد واصحابه، ونبش عن صاحبنا لما هرب منهم، فألقوه فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، المرة الثالثة، فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. عرفوا أن الموضوع مش موضوع إيه، مش موضوع مسلمين بيتشفوا في واحد نصراني وبيطلعوه من حفرته ولا حاجة، ثلاث مرات نعمق وهكذا، خلاص قالوا بقى كده لا، سيبوه بقى، سيبوه خلاص بقى، جيفة على وجه الايه، على وجه الارض. ده جزاء مين يا اخوانا؟ اللي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، العاجل الجزاء العاجل. الاجل بقى عند الله سبحانه وتعالى. فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق الى الايه؟ الى النار. اباح الكذب لان في مواطن ومواضع، اما عليه فلا يجوز ابدا، لا له ولا عليه. خاصية العشرين او العشرون، يرى صلى الله عليه وسلم من خلفه كما يرى من امامه، يرى من خلفه كما يرى من امامه. يعني الرسول عليه السلام هكذا اختصه الله سبحانه وتعالى، اللي خلفه شايفه واللي قدامه شايفه صلوات الله وسلامه عليه. عن ابي هريره قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، يعني سلم من صلاته، فقال: يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ لا ينظر المصلي إذا صلى، ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، إني والله لأبصر من ورائك ما أبصر من بين يدي. والرسول عليه السلام ليس بحاجة إلى الإيه؟ إلى قسم. إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الركوع والسجود. أقيموا الركوع والسجود يعني إيه؟ سووا الركوع بتاعكم، يبقى ظهرك معتدل. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع حصر ظهره، يعني استوى، لو وضعت ماء عليه لا ينزل من عند رأسه ولا ينزل من عند مؤخرته، استوى ظهره. أقيموا ركوعكم. والسجود نفس الكلام، لا تقعي إقعاء الكلب، يعني لا تضع الكعبين المرفقين على الأرض وتبقى كده دراعك مثل أشبه بذراع الكلب إذا جلس، وتضم الرجلين وتسجد سجودا مستويا. أقيموا الركوع والسجود، فوالله، سبحان الله، يعني يراهم وهو إيه برضه؟ وهو راكع. فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بين ظهري، إذا ركعتم وسجدتم. وطبعا هم لن يكونوا راكعين وساجدين وهو إيه؟ واقف، يبقى هو راكع وساجد، وأيضا إيه؟ يراهم صلى الله عليه وسلم. وعن أنس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام. بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، التسليم، وأيضا الانصراف من الصلاة، من الصلاة ككل يعني. فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: يا رسول الله، وما رأيت؟ قال: رأيت الجنة والنار. رأيت الجنة والنار، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الإمام النووي عليه رحمة الله يقول: خلق الله سبحانه وتعالى في رسوله صلى الله عليه وسلم إدراكا في قفاء، إدراكا في قفاء، يستطيع به أو يبصر به من وراءه. يبقى مش مسألة حدقة وعين وإنسان عين وشعاع داخل وكده، لا، إدراك في القفاء، يرى به من خلفه صلوات الله وسلامه عليه. الله الجميع أن هذه رؤية، رؤية بالعين حقيقة. هتقول لي إزاي العين معروفة أن هي من الأمام أهي، طب شايفة ورا إزاي؟ خدها زي ما جت، يرانا من خلفه كما يرانا من إيه؟ من أمامه. الإمام النووي قال في إدراك في قفاه، في إدراك في قفاه، يرى به لا مانع. قاضي عياض الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عن الجميع يقول: لا، هو دي رؤية عين حقيقة، شوف من خلفه من أمام، أي نعم، لا مانع، لا مانع. يرى من أمامه من الخلف، ولا محظور في هذا ولا غرابة في هذا. وسأذكر لك الأمر حتى يصير سهلا إن شاء الله. لذلك حتى بتتبع السنة عنده صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن عبد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى لم يلتفت، لأنه مش محتاج إيه، مش محتاج يلتفت، لأنه يبقى شايف اللي كان. هكذا تقول سيدنا جابر بن عبد الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده تتبع السنة بقى، يعني مراقبة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى لم يلتفت. وعنه أيضا، عن جابر رضي الله عنه عنهما، كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة. يبقى كان هدي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة يمشوا أو يمشوا مع الصحابة يمشوا قدامه، بس مش قدامه قدامه اللي هو القدام اللي هو عكس الخلف، لا، يعني عن يمينه وعن عن شماله، بس ليه قدامه تحديدا كده، لا، هو يمشي ايه ساقة. هنا سيدنا جابر يقول مشوا أمامه وتركوا ظهره للملائكة، يعني ما حدش ماشي ايه، ما حدش ماشي وراه، هو اللي ماشي ساقة صلى الله عليه وسلم. وعنه صلى الله عنه أي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة بقى رؤية العين والحاجات دي، لا، ده الرسول عليه السلام يرى أبعد من هذا وأكثر من هذا وأعظم من هذا، مش مسألة خلف وأمام. يعني بالله عليكم هذه عين، عين الرسول عليه السلام اللي بتنام وقلبه ما بينامشي، واللي بيرى من خلفه كما يرى من أمامه. يعني احنا كبشر توصلنا الى صنع كاميرا، طب ايه قارن عينك بعين الكاميرا؟ انت بتشوف منظر تقدر تستدعيه تاني؟ ها، شفت منظر دلوقتي في مسجد، في الشارع، في اي مكان، شفت منظر وعجبك، هذا المنظر تقدر تستدعيه؟ انا مكون عاوز تشوفه تاني، تعرف تشوفه؟ ها، تقدرش. انما الكاميرا مثلا دي هي من صنع الانسان، لو شافت منظر تقدر انت ايه تشوفه تاني، ودي من صنع انسان، انسان عاجز. فصنع الرحمن سبحانه وتعالى يعجز ان يرى من الامام ويرى من الخلف ويرى بالليل ويرى بالنهار ويرى في الظلام ويرى في النور، ما عجب في هذا، بل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى ابعد من هذا واعظم من هذا. والله سبحانه وتعالى يسر له من الأشياء التي يراها ما لا يمكن يتخيله عقل، مثل هذه الأشياء. يقول صلى الله عليه وسلم لما كذبتني قريش، حادث الإسراء والمعراج، لما كذبتني قريش قمت في الحجر، حجر الكعبة، فجل الله. يبقى هنا قريش قالوا انت معقول رحت بيت المقدس وجيت الليلة دي، ده احنا بنقعد شهر رايحين وشهر جايين، رحت وجيت في نفس الليلة، لا تكذيب. طيب اثبت لهم ازاي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول جل الله لي بيت المقدس، جلاه يعني اظهره. طب هل الروايه اللي هنا ما قالش ان هو جه بيت المقدس نفسه جه، انما جلاه ازاي؟ هل هو ربنا سبحانه وتعالى وضع الحجب والاشياء الساتره بحيث ان بيت المقدس كانه قدام النبي يشوفه؟ وارد. او كيف جلاه له؟ الله أعلم. المهم يقول فطفقت أخبرهم عن أبوابه أو عن آياته وأنا أنظر إليه كأني شايفه قدام، الباب يمين وباب الشمال، في أعمدة كذا، في شبابيك كذا، يوصف لهم بيت المقدس. وحديث أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوني عن أشياء لم أثبتها، يعني ما خدتش بالي منها، ما ركزتش، لأن هي ما كانتش في ذهني أصلا، لأني مش رايح أتفرج على بيت المقدس، ده مهم أكبر من كده وأبعد، فمش يعني إيه لم أثبتها، يعني أركز فيها وأشوفها يعني. فسألوني عن أشياء لم أثبتها فكربت، يعني أصابني كرب، كربت أصابني كرب وهم، فكربت كربا لم أكرب مثله قط، فرفع الله لي بيت المقدس أنظر إليه، فما ما يسألوني عن شيء إلا نبأتهم به. رفع الله يعني جابه له كده وشافه. طب مرفوع على إيه بيت المقدس؟ مسجد كبير عظيم جدا، مرفوع على إيه اللي شايله وقدام النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويصفه لهم صلوات الله وسلامه عليه. إذن يا أخواني كل هذا يعني ليس بغريب ولا عجيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يرى من خلفه كما يرى من إيه من أمامه، فقد رأى أبعد من هذا وأعظم من هذا. الخاصية التي تلي ذلك اللي هي 21، أنه صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، حتى العين اللي بترى من أمامه وترى من الخلف دي لو نامت قلبه إيه ما ينام صلى الله عليه وسلم. واختص بهذا، نعم اختص بهذا، عينه تنام وتغمض ويروح في النوم، وتجري عليه أحكام النائم، بمعنى إذا استيقظ وأراد أن يصلي هيعمل إيه؟ توضى وهو نائم، ولكن تنام عيناه ولا ينام قلبه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. والحديث رواه البخاري وغيره. لي تعليق فقهي الأول في صدر الحديث، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. 11 ركعة. بعض المتنطعين واللي بيفهموا أحاديث النبي على مزاجهم، الحديث صحيح كما سمعتم في البخاري وغيره، لكن إن أردت أن تفهم الحديث افهمه كما جاء، ما تقص في الحديث وتاخد منه أشياء وتترك أشياء وتحتج بجزء من الحديث وتترك الباقي. عندما تستدل بالحديث أو الآية تستدل به كله. يقولوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة بتقول إن ما كان يزيد في رمضان عن 11 عن 11 ركعة، 11 ركعة، صلي 4. والسيدة عائشة وصفتهم، قالت: يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يبقى 4 طوال جدا، ثم يصلي 4، يبدو والله أعلم إن في فاصل بيرتاح ولا حاجة، ثم عشان ثم تفيدت إيه التراخي، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. أنا بقول بقى التنطع فين؟ بعض المساجد أو بعض الشباب يقول لك: إحنا مش هنصلي إلا 11 بس، طب بقيت الليل خلاص كده نقرأ قرآن نذكر ربنا سبحانه وتعالى خلاص ممنوع نصلي. ليه ممنوع تصلوا؟ لأن الرسول ما صلاش أكتر من الإيه من الحضر. واللي بيصلوا 20 مبتدعين، واللي بيصلوا 18 مبتدعين، واللي بيصلوا 24 مبتدعين، وكل الناس دي مبتدعة وإحنا الصواب. لأني طيب، لأنه هو مسك الفقرة الأولى من الحديث وقصها وساب الإيه وساب الباقي. خلص الحداشر امتى؟ خلصهم مثلا بعد العشاء بساعة مثلا. بقيت الليل ممنوع يصلي، ولو صلى مبتدع. الله يا جماعة، هو الحديث كده، لانه خد عند الحداشر وايه وقف. تم تسأل الباقي في ايه؟ لا تسأل عن حسنهن وايه يعني غاية في الحسن، قيام طويل، ركوع طويل، سجود طويل، قراءة طويلة، خلص الليل كله في الحداشر ركعة، خلص انتهى الليل، انتهى ليله صلى الله عليه وسلم في الحداشر. ما معنى الحسن والطول؟ خلي بالك كلمة أربعة مش أربعة يعني بسلام واحد، لا، أربعة يعني اثنين في اثنين، لأن حديث آخر عند البخاري وغيره أيضا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، رمضان وغير رمضان، صلاة الليل مثنى مثنى، يبقى أربعا يعني اثنين بعد ايه؟ اثنين، وأربعا برضو يعني اثنين بعد اثنين. يبقى هنا من صلي 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 لو هتكتفي بالحداشر يبقى تصليها على هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أربعة طوال وأحسن ما صليت في حياتك، وبعدين كمان أربعة طوال من أحسن ما صليت في حياتك، كده خلصوا الثمانية، كده للخلص يبقى فاضل ثلاث ركعات للإيه؟ للوتر. أما إن أنا أصلي 11 ركعة وقول ما عدا ذلك، زيادة على ذلك الآيات والأحاديث تؤكد أني لا بأس أن طول الليل تصلي ب11 ب20 ب30 ب36 ما في مشكلة. ليه؟ لأن أصلا أنت مطالب بقيام الليل، قم الليل إلا من قام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، من قام ليلة القدر. طب الزيادة اللي أنا بزودها في العدد مخالفة؟ لا، ما فيها مخالفة. لماذا؟ لأني أنت ممكن العشرين بتوعك دول هم يدوبك يجوا في اثنين من صلاة الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ما عندك قدرة ولا جلد ولا صبر تقف، فبتستعيد شوية وقاكع، شوية ساجد، شوية قائم، يحصل نوع من الليونة عندك، قدراتك وإمكانياتك ضعيفة. أما هو الأرجل بتورم ليه يا أخوانا؟ بقى بتورم من طول الإيه؟ مش كده؟ مش كان يصلي حتى تتورم قدمه من إيه؟ من طول القيام. فأنت مش قادر تقف، خلاص يبقى غير وضعك، شوية راكع وشوية ساجد وشوية قائم وهكذا وهكذا وهكذا. المحصلة في النهاية إيه؟ قمت الليلة، المحصلة أن تقوم الليل، وهو ده المطلوب. لكن أنا ما أقدرش أقف الوقفة اللي كان صلى الله عليه وسلم بيقف، خلاص غير من إيه؟ من وضعك. ده بس المسألة دي اللي حبيت أقولها بخصوص التطاول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورمي الآخرين بعدم فهم السنة، وإن هم بس اللي بيفهموا الإيه؟ السنة، ويقعد فعلا ويقعد ويرمي بقى أخوانه اللي أيمن يصلوا، لا أقول لك مبتدعين، ويقعد وساعات ينام أو يقرا مثلا في المصحف أو أي حاجة، المهم ما إيه؟ ما يصليش، ما يصليش، لا كده غلط وكده ممنوع، احنا صلينا الحداشر وخلاص. فالشاهد إذا أردت أن تصلي وتكتفي بالعدد الحداشر يبقى لازم تأتي بصفة الحداشر، لو هتكتفي بالحداشر بس لازم تأتي بإيه؟ بصفتها، وإلا صلي ما تستطيع أنت عليه. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم عينه اللي هي ترى من الخلف وترى من الأمام وبتنام، قلبه لا ينام صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس أقبلت يهود، وفد منهم يعني، طبعا يهود كانوا عايشين في المدينة في ثلاث أحياء، وخارج المدينة في حي اللي هو خيبر، داخل المدينة ثلاث أحياء، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو إيه؟ قريظة. يقول سيدنا عبد الله بن عباس أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم نسألك عن أشياء إن أجبتنا فيها اتبعناك وصدقناك. كلام حلو خالص، اتبعناك وإيه؟ وصدقناك وأمنا بك. شوف اليهود يعني عشان تحسوا إلى أي حد يستخف بنا، هذا رسولكم صلى الله عليه وسلم اللي كانوا يرونه عيانا ويخاطبوه وجها لوجه ويجالسوه، بيقولوا له نسألك عن أشياء إن أجبتنا عنها اتبعناك وصدقناك وأمنا بك. قال أي سيدنا عبد الله بن عباس: فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على نفسه. إسرائيل هو مين؟ سيدنا يعقوب. أخذه على نفسه يعني أخذ عليهم الميثاق يعني. قالوا الله على ما نقول وكيل، يعني احنا خلاص في ميثاق، فيه ميثاق. قالوا أخبرنا عن علامة النبي. إيه علامة النبي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تنام عيناه ولا ينام قلبه، تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا فأخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر، يعني كيف تأتي بأنثى وكيف تأتي بذكر. قال صلى الله عليه وسلم، وده موضوع خارج بقى موضوع الوراثة والدراسة والجينات والحاجات بقى الحمل الحديثة اللي احنا عرفناها واللي ما عرفناهاش، انظروا كيف كان يجيب عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وما قرأ في كتاب أحياء، وما قرأ عن الأجنة، وما قرأ عن شيء هذا، إنما كله وحي إيه يوحيه الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: يلتقي الماءان، يلتقي الماءان أي ماء الرجل وماء الإيه المرأة، فإن على ماء المرأة ماء الرجل النفد، جاءت الإيه جاء المولود أو الحمل إيه أنثى، وإن على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، يعني جاءت بإيه بذكر، جاءت بذكر. قالوا صدقت، صدقت. فأخبرنا عن الرعد. قال هو أي الرعد يعني ملك من الملائكة موكل بالسحاب، ملك موكل بالسحاب، بيديه أو في يديه مخراط من نار يزجر به السحاب، والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر به. هذه بعض الأسئلة أو الثلاث أسئلة التي سألها اليهود لرسول الله. أمنوا؟ لا ما أمنوش. أخذ عليهم الميثاق؟ أخذ عليهم الميثاق. الميثاق اللي تم فيه عادي ينقض خلاص. يجوبهم على الأسئلة الثلاثة. علامات النبي، كلنا علامات النبي واحد اثنين ثلاثة، والأسئلة اللي يسألوها يجاوب عليها صلوات الله وسلامه عليه. الأولى تنام عيناه ولا ينام إيه قلبه، والثانية الناحية العلمية كيف تأتي المرأة بأنثى وكيف تأتي المرأة بذكر. طيب عرفوا، وإن في المائين بيلتقوا ماء الرجل وماء المرأة معروف، فلينظر الإنسان مما إيه خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، الصلب أي عظام الرجل ونخاع الرجل، والترائب عظام المرأة. يبقى خلاصة الشيء اللي عند المرأة وخلاصة الشيء اللي عند الرجل بيلتقوا. في صفات وكائن حي عند الرجل اللي هو معروف الحيوان المنوي، وفي بويضة عند الايه المرأة. البويضة فيها أشياء للتذكير والتأنيس أو للتأنيس فقط، والحيوان عنده أشياء أو مكونات أو صفات للتذكير والتأنيس، بيلتقي هذا مع هذا. صفات الأنوثة اللي عند المرأة دي غلبت على صفات الذكورة اللي عند الرجل، يأتي الحمل إيه أنثى، والعكس صفات الذكورة اللي عند الرجل غلبت صفات الأنوثة اللي عند المرأة دي، يأتي الولد إيه. وجامع هذا كله قوله تبارك وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. طبعا الأحداث دي كلها في الأرحام في عالم الأرحام بإرادة الله سبحانه وتعالى. حتى العلم الحديث برضو لما تطور وقدروا يقول لك ان احنا ممكن نفصل الحاجات اللي هي تساعدنا على ان لو نبغي ذكر ممكن نجيب ذكر، ممكن لا بأس، ومش تدخل في إرادة الله سبحانه وتعالى. بمعنى هم لو فصلوا صفات في الحيوان يستخدموها مع الصفات اللي في الأنثى، بحيث لما عاوزين نخلي الحمل ذكر ما في مشكلة. وهذا علم وليس فيه تطاول، وليس فيه تطاول، علم الله سبحانه وتعالى علمه للناس. وطالما ان المسألة كلها في ماء الرجل وماء المرأة، ما فيش اختلاط في الأنساب، ما فيش حرمة، هذه علوم الله سبحانه وتعالى كشفها للناس. فالشاهد من الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا فأجاب، وسئل عن الرعد، حركة الرعد دي عبارة عن الملك في يده مخراق، ملك بيزجر به السحاب، يحرك به السحاب، يضرب به السحاب، السحاب يوجهه يمين شمال، وهو بيزجر السحاب كده بيحصل الصوت اللي هو صوت الايه؟ الرعد. وهذا الصوت بيسبح بحمد الله، سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. هذه الأسئلة سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فيبقى اليهود لما بيقولوا له أخبرنا عن أمارة النبي أو علامة النبي، يقوم يقول لهم إيه؟ ها؟ تنام عيناه ولا إيه؟ ولا ينام قلبه، ولا ينام قلبه. فعلا لأن قلب النبي ما يصحش ينام. ليه ما يصحش ينام؟ لأنه في أي وقت لازم يكون الاستقبال مفتوح، ده هو ده جهاز الاستقبال بتاعه. نزل به الروح الأمين على إيه؟ على قلبك. ومعاد النزول أصلا مش معروف، ينزل بالليل، ينزل بالنهار، ينزل في الشتاء، ينزل في الصيف. لابد أن يكون قلب النبي دائما وأبدا إيه؟ يقظة. رغم أن قلبه صلى الله عليه وسلم لا ينام، طبعا قلوبنا بقى نايمة ولا صحية ولا بيحصل فيها إيه؟ نسأل الله أن يصحح لنا قلوبنا، إن لم تكن يعني مرضت وعليها ران وعليها وعليها وعليها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بهذا، يأمرنا نحن نتعاهد هذه القلوب، وإنها يعني بيبقى عليها الران وعليها الغشاوة، يعلوها الصدأ وتحتاج إلى جلاء يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة ولحظة بعد لحظة. بدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم، بدأ بنفسه فيقول صلوات الله وسلامه عليه: إنه ليغان على قلبي، إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. يغان أي في غين وفي رين، كلا بل ده ايه؟ ضران او الرين. انما الغين ده خاص بالانبياء، الرين بامثالنا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انه ليغان على قلبي، واني لاستغفر الله في اليوم 100 مرة. 100 مرة. ليغان على قلبي، الغين ده طبعا كلنا شاف سحابات الصيف، دنيا اصلا صيف، الشمس ساطعة، ما فيش سحاب اصلا، اصلا ما فيش سحاب قابل للمطر، انما تجد حاجة كده زي شوية دخان مروا، الشمس باينة، شعاعها باين، وحرارتها محسوسة، لم يحجب هذا الغيم الرقيق أي شيء، كل شيء واضح. أهو ده لشأن سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. قلنا الغين الذي يمر على قلب النبي صلى الله عليه وسلم سببه ما يلقيه صلوات الله وسلامه عليه من هموم الأمة ومن سياسة العباد وإدارة البلاد وهموم الأسر وهموم المسلمين وأحواله كزوج. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأحمال الثقال فعلا لا يغان على قلبه، وهذا الغائن يلزمه أن يستغفر فعلا، لأن مقامه صلى الله عليه وسلم بعيد كل البعد عن الغفوة عن الله سبحانه وتعالى. النبي زوج صلى الله عليه وسلم، والنبي سياسي صلوات الله وسلامه، رئيس دولة وصاحب بيوت، مات وكان كم بيت عندما مات؟ 9 بيوت، صاحب بيوت، 9 بيوت مفتوحة، 9 بيوت مفتوحة فيها ما فيها. والواحد فينا يعني يمل من بيت واحد، عنده صلى الله عليه وسلم 9 أبيات، وعنده سياسة دولة، وعنده أموم هموم أمة، ويلاقي ما يلاقي سواء في الدعوة أو في أمور السياسة أو في أمور البيت، كل هذه الأشياء بالقلب يحتاج أنه يجدد ويغسل أولا بأول. يجي له غين فيغسله، غين من إيه؟ من إنسان جاهل يجهل على رسول الله، بيحصل حاجة عنده. هذا الأحمق الذي سمعنا قصته كثيرا، اللي حضر صلى الله عليه وسلم وهو يقسم ذهبا جاءه من البحرين أو من بلغة اليوم دول الخليج، ويقول له اعدل فإنك لم تعدل، ويغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ويحك، من لم يعدل إذا لم أعدل؟ مين يعدل غيري؟ طبعا هذا الأمر بيصيب، لأنه هو إنسان برضه صلوات الله وسلامه عليه، يؤثر فيه. والآخر الذي اعترض على حكمه لما حكم للزبير ابن عمته وقال له اسقي يا زبير وأرسل الماء إلى جارك، واعترض على الحكم وقال له أن كان ابن عمتك، عشان هو ابن عمتك حكمت له بهذا الحكم أن يسقي أرضه قبل أرضي. فالرسول عليه السلام أكيد هذا الأمر أثر فيه فغضب وتلون وجهه وقال اسقي يا زبير واحبس الماء حتى يبلغ الجدرة ثم أرسل الماء إلى جارك. يبقى تأثر ولا متأثرش؟ يلزم هذا استغفار، إنه لا يغان على قلبي. يجلس صلى الله عليه وسلم فيأتيه بعض أصحابه من مضر وعليهم البؤس والفقر والفاقة والحاجة، يلبسون جلود النمور، ما فيش عندهم ثياب من قطن ولا من حرير ولا من صوف، جايب جلد نمر ولبسه، يتحرك فيه ازاي جلد النمر ده يعني؟ ويتقش ازاي فيه؟ وطبعا مالوش فار ومش متبطن، ويلي 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 حاجة كده يعني. لما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة تمعر وجهه، تمعر يعني غضب وحزن. حد في أمتي بالمنظر ده؟ حد في المسلمين بالفاقة دي وبالفقر ده؟ دخل وخرج عشان يجد شيء يقدمه لهؤلاء الناس الفقراء، ما وجد شيء. فحض الناس، حض المسلمين على الصدقة، بدأ المسلمون يتصدقوا، اللي يجيب طعام واللي يجيب ثياب واللي يجيب فضة، حتى جاء أحد الصحابة بصرة من ورق من فضة، صرة عجزت يده عن حملها، أو كانت تعجز أو بل عقد عجزت إيده مش قادر تشيل، قول مثلا مقطف فضة تقيل، ووضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الموضوع ده كله خد وقت، ومنظر المسلمين اللي جولوا من مضر دول بالفقر اللي هم فيه أثر في نفسه، كل ده يغان على إيه؟ على قلبه. هموم أمة، هموم دولة، هموم دعوة. فلما شاف النبي عليه الصلاة والسلام هذا المنظر الطيب تهلل وجهه، تهلل وجهه اللي كان تمعر يعني غضب، تهلل وبرق، وكان وجهه صلى الله عليه وسلم إذا ابتسم أو سر كأنه قطعة ذهب يلمع صلوات الله وسلامه عليه. وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عملها. فين السنة هنا؟ هذا الصحابي الذي تصدق بجاب الفضة كتيرة ديت وحل مشكلة من مشاكل المسلمين. فإنه لا يغان على قلبي. إيه سبب الغاين؟ هل سبب الغاين يعني مثلا الرسول عليه السلام ترك قيام الليل، ترك الصيام، الرسول عليه السلام شرب حاجة محرمة، عمل حاجة غلط؟ لا، هموم بترد عليه سواء من بيوته لما نساء أغضبوه وتظاهروا عليه ونزل الوعيد من الله سبحانه وتعالى، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواج. قبل الأحداث دي اعتزلهم لأنه في نفسه شيء، اعتزلهم 29 يوم معتزلهم، معتزلهم لأن دي هموم وردت عليه من داخل الأسرة، هموم تأتيه من الأمة، هموم تأتيه من بعض السفهاء، هموم تأتيه مثلا من المنافقين اللي تكلموا في حق عائشة وغيرها وغيرها أو في حق الصحابة. فكل مثل هذه الأشياء تأتي على النبي صلى الله عليه وسلم فبتعمل إيه؟ يغان على قلبه، قلبه اللي أصلا إيه؟ لا إيه؟ لا ينام، تنام عيناي ولا ينام إيه؟ قلبي. هذا القلب الذي لا ينام أصلا لما تأتي هذه الأمور مش بسبب معصية نابعة منه، يعني ما فيش معاصي صدرت من النبي عليه الصلاة والسلام ترتب عليها انه غين على قلبه. احنا معصينا بيترتب عليها ان يجي عليها الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعمل الغلطة ينكت في قلبه نكتة سوداء، ان تاب ورجع تسقل النكتة يعني تنزاح ويرجع قلبه تاني، إن ما كانش تيجي عليها واحدة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، يبقى ده اسمه الران، كلا بل ران. ولذلك الأنبياء ما عندهمش ران، الأنبياء غين. إنه لا يغان على قلبي يعني قلبه أصلا موصول بالله لا ينام لا ليل ولا نهار، فتيجي كده سحابة تشغله شوي، هي دي الغين. أما مش النبي عليه الصلاة والسلام عمل معاصي ترتب عليها إنه قلبه يحصل له حاجة، لا، ده قلبه لا ينام زي قلوب بني إسرائيل وزي قلوبنا. ثم قست قلوبكم ها من بعد ذلك فهي كالحجارة. طب وبنو إسرائيل عملوا إيه؟ ده هي معصية واحدة، أنت بيجي تشوف هي معصية واحدة بس معصية طويلة شوي، معصية بديل يعني، اذبحوا بقرة، مش هو ده الأمر الأصلي؟ اذبحوا بقرة، هي دي المعصية، بدل سمعا وطاعة وحاضر يا رب وقوم يذبحوها، قول لنا لونها، قول لنا سنها، قول لنا وظيفتها، وفي النهاية ايه؟ ذبحوها. ترتب على كده عليه عشان هم طولوا المعصية بتاعتهم طويلة حبتين، لان او المعصية بديتها منين؟ قالوا اتتخذون هزوة، لانه ما يصحش يتهم سيدنا موسى بانه بيهزأ ايه بهم، لا هو فعلا قال لهم كده، وإن ربنا سبحانه وتعالى أمروا إن هم يأمرهم بذبح البقرة. فهذه معصية واحدة بس ترتب عليها إن التعقيب القرآني ثم قست قلوبكم من إيه؟ من بعد ذلك. قست فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة إلى آخر الآيات. فبالله عليكم لما يكون قلب النبي صلى الله عليه وسلم أولا ما فيش أي معصية صدر منه أصلا، إنما دي هموم بترد على القلب. طيب قلوبنا بقى بترد عليها معاصي وبترد عليها هموم، كل اللي انت بتشوفه المناظر اللي بتشوفها كل يوم دي عمالة تقسي في قلبك وتسود في قلبك، كل المعاصي اللي انت بتشوفها، كل المناظر اللي بتشوفها، كل الاحاديث المكذوبة اللي انت بتصدق، كل الشائعات اللي بتصدق وبتمشي وراه وتؤمن به وتبني عليها ولاء وبراء، يعني تحب بسببها وتبغض بسبب خبر ينشر، خبر يزاع، بناء على هذا الخبر تحب وتكره، توالي وتعادي، كل دي ذنوب في القلب وسواد في القلب. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لسيدة عائشة لما بتقول له أنت بتوتر قبل أن تنام، قال يا عائشة إنه لتنام عيناي ولا ينام إيه قلبي، قلبي أصلا لم يغفل لحظة واحدة عن ذكر الله ولا عن الاتصال بالله ولا عن التلقي عن الله. وليه قلب النبي ما ينامش؟ لعن فعلا لازم ما ينامش يا اخوانا. ده احنا عندنا قنوات مثلا يقول لك دي ارسال او شغل ال 24 ساعه، الصيدليه او العياده اللي بتشتغل 24 ساعه بيتباهى ان هو شغال 24 ساعه. فكذلك جهاز الاستقبال عند النبي اللي هو قلبه نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين، قلبه لازم يكون شغال 24 ايه ساعه صاحي ما ينامش. والاي سحابه بقى تيجي عليه سواء جاي من الامه جاي من البيت جاي من هنا جاي من هنا بيستغفر صلى الله عليه وسلم في اليوم كده أول بأول. طب افرض يوم ما جاتش فيه سحابات برضه بيستغفر، يستغفر. الصحابة كانوا يقولوا كده نعد له في المجلس الواحد، ومعناها يعد في المجلس الواحد يعني بيسمعوه بصوت عالي يقول أستغفر الله أستغفر الله، بنعد له كده في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة في المجلس الواحد. يبقى معناها أن كان في صوته مسموع وهم بيعدوا له وكده على صوابعهم وكده كذا مرة 50 لا 60 لا 70 لا كده صلى الله عليه وسلم، وهو أصلا مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فذكرنا لخصائص النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب الطرف في السيرة، إنما لننظر كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم الغين اللي بيجي ناحية القلب، وإحنا بقى بنعالج السواد مش الغين، سحابات الشتاء سحابات شتاء سحاب ملبد بيجي على قلوبنا ماذا فعلنا فيه. وأصلا قلوبنا بتنام أكثر مما تصحو، وقلبه صلى الله عليه وسلم لا ينام أصلا. نسأل الله أن يحيينا على سنته وأن يتوفنا على ملته وأن يحشرنا تحت لوائه. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في دحره واجعل تدبيره تدميره. ربنا احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وانصر جندك المستضعفين في كل مكان، وفك أسر الموحدين وهم المهمومين وكرب المكروبين، واجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.